أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في التنبيهات. والكلام في التنبيه الخامس. إذن عندي التنبيه الخامس. انتهينا من التنبيه الرابع، كان العنوان للتنبيه الرابع التقابل بين الإطلاق والتقييد. الآن التنبيه الخامس الشمولية والبدلية في الإطلاق. التنبيه الخامس الشمولية والبدلية في الإطلاق. هذا التنبيه، هذا المعنى ما نذكره هنا قد مر علينا في بحوث سابقة وتطرقنا إليه في أكثر من مقام، ولا بأس لأهمية الموضوع للنكتة الدقيقة التي في الموضوع لترسيخ الفكرة عند الجميع، لا بأس بأن نعيد ما ذكرنا بصيغة أخرى بعبارة أخرى بعمق أكثر. العنوان التنبيه الخامس الشمولية والبدلية في الإطلاق. أقول في بحوث الأوامر وكذلك في بحوث النواهي مر علينا الكلام في الشمولية والبدلية بلحاظ الموضوع ولحاظ المتعلق، ونشير هنا إلى بعض ما ذكرناه هناك بما يناسب المقام. إذن ماذا نذكر هنا؟ نقول في قول أحل الله البيع، أحل الله البيع، قبل أن ندخل في الموضوع علينا أن نميز، ونحن قلنا بأن الإطلاق يفيد ونستفيد منه ويشير إلى ويثبت أن هذا الحكم متعلق بهذه الطبيعة غير المقيدة. إذن الإطلاق ينفي القيد فقط ويثبت بأن الطبيعة هي الموضوع، أو أن الطبيعة هي متعلق الحكم إذا في الموضوع وإذا في المتعلق. هذا هو الإطلاق، يثبت أن الحكم تعلق وصب على الطبيعة، على الطبيعي وليس على حصة من الطبيعي. هذا ما يثبت بالإطلاق. الآن يأتي الكلام، يأتي الكلام ما بعد إثبات أن الحكم منصب على الطبيعة ومتعلق بالطبيعة. يأتي الكلام هنا، هل هو تعلق بالطبيعة على نحو الشمول، أي جميع أفراد الطبيعة فيتعدد الحكم، أو على نحو البدلية، أي على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد من الطبيعة من أفراد الطبيعة. هذا الكلام في الشمولية والبدلية. إذن الكلام في الإطلاق شيء، والكلام في الشمولية والبدلية شيء، ويوجد من خلط وذكر وحاول أن يثبت بأن الشمولية والبدلية مستفادة من الإطلاق، من نفس الإطلاق. إذن الكلام في التنبيه الخامس قلنا الشمولية والبدلية في الإطلاق، وقلنا في قول أحل الله البيع فإن الإطلاق شمولي بلحاظ البيع. إذن الإطلاق في هذا القول أحل الله البيع، الإطلاق شمولي بلحاظ البيع وبلحاظ أفراد البيع، بلحاظ البيع وأفراد البيع أي بلحاظ الموضوع. وفي قوله أو في قول اعتق رقبه فإن الإطلاق في اعتق رقبه، اعتق رقبة، فإن الإطلاق هنا إطلاق بدلي بلحاظ الرقبة وأفراد الرقبة، أي بلحاظ المتعلق، يعني يجب عتق رقبة، يجب الوجوب حكم والعتق متعلق الحكم، متعلق الحكم متعلق الوجوب، والرقبة هي الموضوع. إذن عندي اعتق رقبة فإن الإطلاق بدلي بلحاظ الرقبة وأفراد الرقبة، بلحاظ الرقبة ولحاظ أفراد الرقبة، أي بلحاظ الرقبة وأفراد الرقبة، أي بلحاظ المتعلق. هذا مثال ثاني. المثال الثالث وفي قول أكرم العالم فإن الإطلاق شمولي بلحاظ العالم وأفراد العالم، أي بلحاظ الموضوع. ولكن لاحظ هنا عندي أكرم العالم أي يجب إكرام العالم، فالوجوب الحكم بلحاظ العالم فهو شمولي، الإطلاق شمولي بلحاظ العالم وأفراد العالم أي بلحاظ الموضوع. لكن الحكم وهو الوجوب بلحاظ المتعلق أي بلحاظ الإكرام وأفراد الإكرام فهو بدلي، أي يجب إكرام كل عالم، يجب إكرام كل العلماء، ويكفي أن نكرم كل عالم بإكرام واحد من أفراد الإكرام. إذن وفي قول أكرم العالم فإن الإطلاق شمولي بلحاظ العالم وأفراد العالم أي بلحاظ الموضوع، ولكن الإطلاق بدلي بلحاظ الإكرام وأفراد الإكرام أي بلحاظ المتعلق. مثال آخر وفي قول لا تكذب فإن الإطلاق شمولي بلحاظ الكذب وأفراد الكذب أي بلحاظ المتعلق. لاحظ قبل قليل بلحاظ الإكرام أي بلحاظ المتعلق كان الإطلاق بدليا، هنا أيضا بلحاظ المتعلق، لكن قلنا بأن الإطلاق شمولي هنا طبعا في النهي وهناك في أكرم بالأمر، هنا في الحرمة وهناك في الوجوب. إذن نقول في قول أحل الله البيع فإن الإطلاق شمولي بلحاظ البيع وأفراد البيع أي بلحاظ الموضوع، وفي قول اعتق رقبة فإن الإطلاق بدلي بلحاظ الرقبة وأفراد الرقبة أي بلحاظ المتعلق، وفي قول أكرم العالم فإن الإطلاق شمولي بلحاظ العالم وأفراد العالم أي بلحاظ الموضوع، ولكن الإطلاق بدلي بلحاظ الإكرام وأفراد الإكرام أي بلحاظ المتعلق، وفي قول لا تكذب فإن الإطلاق شمولي بلحاظ الكذب وأفراد الكذب أي بلحاظ المتعلق. وهنا يأتي السؤال، من أين نشأت الشمولية في بعض الموارد بينما البدلية في الأخرى، علما أن مقدمات الحكمة في الجميع هي الدالة على الإطلاق، يعني الدال على الإطلاق منشأ الإطلاق مثبت الإطلاق هو مقدمات الحكمة، والمقدمات الحكمة تجري بصورة مشتركة في الجميع، نفس المقدمات تجري هنا وهنا وهنا، كيف حصلت بدلية وشمولية؟ طبعا هذا نقول هذا هو دليل على أن مقدمات أن الشمولية والبدلية غير مستفادة من الإطلاق، غير مستفادة من مقدمات الحكمة والإطلاق. إذن نقول وهنا يأتي السؤال، من أين نشأت الشمولية في بعض الموارد بينما البدلية في الأخرى، علما أن مقدمات الحكمة في الجميع هي الدالة على الإطلاق؟ ف فإذا كانت المقدمة واحدة، أي مقدمات الحكمة والإطلاق واحدة، نفس المقدمات تجري. فإذا كانت المقدمة واحدة وهي مقدمات الحكمة والإطلاق وهي تجري في الجميع على حد سواء، فكيف اختلفت النتيجة؟ فبعضها شمولي والآخر بدلي. هنا طرحت عدة معالجات لهذا الإشكال. واضح الإشكال؟ إذن نقول مقدمات الحكمة تجري بصورة مشتركة في الجميع على حد سواء، تجري في هذا المورد وفي هذا المورد وفي هذا المورد، وهي نفسها. إذن لماذا النتيجة اختلفت إذا كانت المقدمات واحدة؟ كيف تنشئ نتائج مختلفة؟ واضح؟ عندي قياس، عندي مقدمة ومقدمة وقياس، عندي عفوا مقدمة ومقدمة ونتيجة. فإذا كانت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، أي إذا كانت المقدمتان ثابتتين في كل مورد، ينشأ نفس النتيجة، لا تختلف النتيجة، لكن نرى بأن النتيجة مختلفة. إذن هذه النتيجة ليست ناشئة من المقدمتين، أي أن هذه المقدمات ليست هي السبب في هذه النتيجة. إذن يوجد مقدمات أخرى هي السبب في هذه النتيجة وهي المنشئة لهذه النتيجة. إذن نقول فإذا كانت المقدمة واحدة وهي مقدمات الحكمة والإطلاق وهي تجري في الجميع على حد سواء، فكيف اختلفت النتيجة فبعضها شمولي والآخر بدلي؟ هنا طرحت عدة معالجات لهذا الإشكال، منها المعالجة الأولى. قلنا مرة علينا هذا المعنى وهذه الأفكار في بحوث سابقة. عندي معالجة أولى للسيد الخوي قدس نفسه، وعندي معالجة ثانية للمحقق العراقي، وعندي معالجة ثالثة للمحقق الأصفهاني، وعندي معالجة رابعة وهي المختار. ندخل في المعالجات. لا ننسى ما هو أصل الأمر. نقول إذا كانت مقدمات الحكمة واحدة في كل الموارد، أمر ونهي بلحاظ متعلق بلحاظ الموضوع، إذن لماذا اختلفت؟ وفي الأمثلة السابقة والجميع يسلم بأن هنا شمولية وهناك بدلية، فمن أين نشأ هذا الاختلاف إذا كانت المقدمات واحدة؟ طرحوا معالجات. المعالجة الأولى للسيد الخوي، نعطيها هذا العنوان ضميمة ومقدمة. عنوان ضميمة ومقدمة، ضميمة مقدمة. أفاد قدس سره السيد الخوي ماذا قال؟ قال إن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في موردي الشمولية والبدلية، أي مورد الأمر والنهي معا، لا إشكال في الأمر. يقول نسلم بأن مقدمات الحكمة تجري بصورة مشتركة، لا فرق هنا وهنا، تجري هنا مثل ما تجري هنا. يقول وهذا المقدار، هذا المقدار جريان مقدمات الحكمة واستفادة الإطلاق، ليس هو المعين للشمولية والبدلية. هذا يثبت لي الإطلاق، يثبت الإطلاق، لكن لا يثبت الشمولية والبدلية، لا يعين الشمولية والبدلية. يقول وهذا المقدار من جريان مقدمات الحكمة، وهذا المقدار ليس هو المعين للشمولية أو البدلية. كيف؟ يقول فمقدمات الحكمة في جميع الموارد تثبت فقط، وضعت فقط بين قوسين، تثبت فقط أن موضوع الحكم أو متعلق الحكم هو ذات الطبيعة، انتهى الأمر. هذا ما يستفاد من مقدمات الحكمة، هذا هو الإطلاق. الإطلاق بمعنى أن المتعلق هو الطبيعة، بمعنى أن الموضوع هو الطبيعة. بمعنى أن الحكم تعلق بالطبيعة، سواء كان بلحاظ الموضوع أو بلحاظ المتعلق. إذن أفاد سيد الخوي أن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في جميع في موردي الشمولية والبدلية الأمر في موردي الشمولية والبدلية في موردي الأمر والنهي معا، وهذا المقدار ليس هو المعين للشمولية أو البدلية، فمقدمات الحكمة في جميع الموارد تثبت فقط أن موضوع الحكم أو متعلق الحكم هو ذات الطبيعة. الآن يكمل السيد الخوئي هذا البيان بالأسلوب الذي نحن عبرنا عنه، يقول: أما البدلية أو الشمولية، طبعا نقول يقول باعتبار أنه الفكرة وأصل المعنى وإنما التعبير من عندنا، أما البدلية أو الشمولية فتثبت بلحاظ قرينة عقلية. إذن هذا ضم ضميمة أو ضم قرينة، ضم ضميمة عقلية، ضم نكتة عقلية، ضم حكم عقلي، أو ضم قرينة عقلية. أما البدلية أو الشمولية والفكرة والكلام للسيد الخوئي فتثبت بلحاظ قرينة عقلية أو عرفية تعين البدلية في مورد. لاحظ، إذن قرينة ضم ضميمة عقلية أو ضم ضميمة عرفية، ضم قرينة عقلية أو ضم قرينة عرفية. هذه القرينة تعين البدلية في مورد والشمولية في مورد آخر. كيف؟ يدخل في أيضا في البيان أكثر. يقول هذه القرينة العقلية والعرفية تعين البدلية في مورد والشمولية في آخر. يذكر 1، 2، 3 أو أولا وثانيا وثالثا. يقول 1 أو أولا: ففي متعلقات الأوامر مثل أكرم، الإكرام في أكرم، ففي متعلقات الأوامر فيثبت البدلية، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين المتصورين. إذن هذا تطرقنا عليه سابقا. يطرح 3 تصورات، يطرح 3 احتمالات، فيقول الاحتمال الأول مثلا والثاني، أي نقول يبطل احتمالين فيثبت الثالث. واضح؟ يعني يحصر المسألة أو المورد في 3 احتمالات، فيقول هذا الاحتمال باطل وهذا الاحتمال باطل، هذا الاحتمال مستحيل هذا الاحتمال مستحيل، إذن يثبت الاحتمال الثالث. واضح؟ هذه أصل صورة البرهان، شكل البرهان، شكل القياس في الحصول على نتيجة. يقول: ففي متعلقات الأوامر، هذا أولا أو واحد، ففي متعلقات الأوامر فتثبت البدلية، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين المتصورين لعدم معقوليتهما، فيتعين احتمال البدلية. كيف؟ بيان أكثر. يقول: فاحتمال الشمولية وإرادة جميع أفراد المتعلق باطل. لماذا؟ لأنه غير مقدور، فلا يعقل التكليف بغير المقدور. يعني لو أراد كل، يعني تكرم كل عالم بكل أفراد الإكرام، لو أراد منك، لو طلب المولى أن تكرم كل عالم، طبعا تكرم كل علماء، وكل عالم تكرمه بجميع أفراد الإكرام، لا يمكن أن تكرم، لا يمكن لشخص أن يكرم شخصا بجميع أفراد الإكرام. فالإكرام بجميع أفراده وبجميع أفراد الإكرام غير مقدور، مستحيل، والمولى لا يأمر بغير المقدور. يقول: في احتمال الشمولية وإرادة جميع أفراد المتعلق باطل، لأنه غير مقدور، فلا يعقل التكليف بغير المقدور. هذا أبطل أحد الاحتمالات. واحتمال يبطل الاحتمال الآخر. يقول: واحتمال، إذن احتمال إرادة جميع الأفراد، جميع أفراد المتعلق، هذا باطل، انتهينا منه. واحتمال إرادة مجموعة معينة أو حصة معينة من أفراد المتعلق أيضا باطل، باطل أيضا. واحتمال إرادة مجموعة معينة بين قوسين حصة معينة من أفراد المتعلق باطل أيضا، حيث أن هذا الاحتمال ينفى بمقدمات الحكمة. كيف؟ فيقال كيف ينفى من مقدمات الحكمة؟ هذه لنقل النكتة أو القرينة العرفية أو العقلائية. إذن كيف ينفى من مقدمات الحكمة؟ نقول لو أراد هذه الحصة لبين، لكنه لم يبين، إذن هو لا يريد هذه الحصة لأنه لم ينصب قرينة على هذه الحصة. إذن تكون الطبيعة هي المتعلق. إذن يقول واحتمال إرادة مجموعة معينة وحصة معينة من أفراد المتعلق باطل أيضا، حيث أن هذا الاحتمال ينفى بمقدمات الحكمة. فيقال إن المولى لو أراد هذه المجموعة أو الحصة دون غيرها لنصب القرينة، ولكنه لم ينصب القرينة، إذن فهو لا يريد هذه بخصوصها. وعليه فإن ترجيح هذه المجموعة أو هذه الحصة على غيرها هو من الترجيح من غير مرجح. الترجيح من غير مرجح والترجيح من غير مرجح قبيح، فهو غير معقول. لاحظ، اعتمدنا على مقدمات الحكمة ونفينا بمقدمات الحكمة، نفينا، اعتمدنا على ظهور حالي، اعتمدنا على ظهور حالي سياقي، اعتمدنا على مقدمة عرفية أو عقلائية، وبعد هذا رجعنا إلى هذا الحكم العقلي وهذه القرينة العقلية، وهو أن الترجيح من غير مرجح قبيح ويستحي صدور القبح والقبيح من المولى. إذن نقول الاحتمال الأول احتمال إرادة جميع أفراد المتعلق فهو باطل لأنه غير مقدور، أي احتمال الشمولية، وإرادة جميع أفراد المتعلق باطل لأنه غير مقدور، فلا يعقل التكليف بغير المقدور. هذا واحد، هذا الاحتمال الأول أبطلناه. الاحتمال الثاني واحتمال إرادة مجموعة معينة أو حصة معينة من أفراد المتعلق باطل أيضا، حيث أن هذا الاحتمال ينفى بمقدمات الحكمة. فيقال إن المولى لو أراد هذه المجموعة أو الحصة دون غيرها لنصب القرينة، ولكنه لم ينصب القرينة، ولكنه لم ينصب القرينة، إذن فهو لا يريد هذه بخصوصها. وعليه فإن ترجيح هذه المجموعة والحصة على غيرها هو من الترجيح من غير مرجح وهو قبيح، فهو غير معقول. إذن فتتعين البدلية كما في صلي أو أكرم. إذن في الأوامر بلحاظ المتعلق يثبت البدلية بهذه القرينة العقلية أو العرفية التي ذكرناها. هذا أولا أو واحد. اثنان أو ثانيا، إذن واحد أو أولا كان الكلام في متعلقات الأوامر، في متعلقات الأوامر. ثانيا في متعلقات النواهي فتثبت الشمولية. لاحظ، في متعلقات الأوامر قلنا تثبت البدلية، في متعلقات النواهي تثبت الشمولية. لماذا؟ يقول وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين، نفس طريقة البرهان في أولا، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين لعدم معقوليتهما فيتعين احتمال الشمولية. كيف يبين هذا؟ يقول فاحتمال البدلية وإرادة ترك أحد أفراد المتعلق على نحو البدل، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ أنا سجلت العبارة بهذه الصورة، فاحتمال البدلية بعد هذا بين قوسين سجلت وإرادة ترك أحد أفراد المتعلق على نحو البدل، انتهت العبارة بين قوسين، باطل. يعني فاحتماله هذا مبتدأ وباطل خبر. فاحتمال البدلية وإرادة ترك أحد أفراد المتعلق على نحو البدل باطل، باطل. لأنه لماذا؟ يقول لأنه من التكليف بالفرد القهري. التفت، لأنه هذا مر علينا الكلام، لأنه من التكليف بالفرد القهري أو هو تكليف بغير المقدور، فيكون التكليف لغوا محضا وهذا غير معقول. يعني عندما يقول لا تكذب، يعني مهما كذب الإنسان، مهما كذب، مهما صدر، مهما كان كاذبا، فلابد من وجود بعض أفراد الكذب لا يرتكبه هذا الإنسان، أفراد الكذب، الكذب كثيرة ومتعددة، فلا يقدر الإنسان أن يأتي بكل أفراد الكذب. إذن على الأقل يوجد فرد واحد من الكذب، على الأقل يوجد فرد واحد من الكذب لا يقدر الإنسان على الإتيان به، أي يوجد فرد واحد من الكذب يتركه الإنسان، لا يأتي به الإنسان. فهذا الفرد المتروك قهرا، هذا الفرد المتروك يقينا والمتروك قهرا، هو متروك لا يستطيع أن يأتي بكل الأفراد، فهذا الفرد لا يستطيع أن يأتي به، خارج قدرة المكلف، هو متروك أصلا، فكيف يأتي المولى ويأمر المكلف بترك هذا الكذب المتروك أصلا؟ بمعنى أيضا نستطيع أن نقول بأن هذا الفرد من أفراد الكذب متروك، أو فرد واحد من أفراد الكذب متروك أصلا. إذن ترك هذا الفرد، ترك أحد أفراد الكذب حاصل، فإذا أمر المولى بترك هذا الفرد الحاصل أصلا فهو من تحصيل الحاصل، الأمر بتحصيل الحاصل، وهذا قبيح لأنه لغو، عبارة عن لغو لأنه هو حاصل، ترك فرد من أفراد الكذب حاصل، فكيف يأمر المولى بالترك؟ هذا الأمر بالترك وطلب الترك هو ملازم للنهي والزجر كما بينا سابقا، لكن للتقريب نطرح هذا المعنى. إذن أرجو أن تكون المسألة واضحة عندنا. إذن المكلف لا يستطيع، غير قادر على، مهما كان كاذبا لا يستطيع أن يأتي بكل أفراد الكذب. إذن على الأقل يوجد فرد واحد من أفراد الكذب هذا لا يأتي به المكلف قهرا، لأنه لا يستطيع أن يأتي بكل الأفراد. فإذا قلنا بالشمولية يعني هذا الفرد المتروك قهرا أيضا مشمول بالنهي، مشمول بطلب الترك، طلب ترك هذا الفرد المتروك قهرا، طلب ترك المتروك هو من تحصيل الحاصل، أمر بالفرد القهري، تكليف بالفرد القهري، فيكون التكليف لغوا محضا، وهذا غير معقول، هذا إذن احتمال، البدلية باطل الآن، واحتمال إرادة ترك مجموعة أو حصة معينة من أفراد المتعلق باطل أيضا، حيث ينفى هذا الاحتمال بمقدمات الحكمة، فيقال إن المولى لو أراد ترك هذه المجموعة والحصة دون غيرها لنصب قرينة على هذا، لكنه لم ينصب القرينة، إذن فهو لا يريد هذه المجموعة الحصة بخصوصها، وعليه فإن ترجيح هذه المجموعة على غيرها من الترجيح من غير مرجح وهو قبيح فهو غير معقول. أبطلنا الاحتمال الأول البدلية، أبطلنا الاحتمال الثاني إرادة حصة دون غيرها، إذن فتتعين الشمولية كما في لا تكذب. ثلاثة أو ثالثين، إذن الكلام أخذنا في متعلقات الأوامر هذا أولا، ثانيا في متعلقات النواهي، هذه أحكام تكليفية بلحاظ المتعلق وبلحاظ الموضوع، ثالثا في موضوعات الأحكام الوضعية كما في مثال البيع هناك ذكرناه في الأمثلة السابقة في الحكم الوضعي، ثالثا وفي موضوعات الأحكام الوضعية فتثبت الشمولية. لماذا يقول تثبت الشمولية؟ يقول أيضا بنفس الطريقة من البرهان، يقول وذلك لبطلان يعني نفس هيئة البرهان، نفس هيئة القياس، يقول وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين لعدم معقوليتهما، فيتعين احتمال الشمولية. يعني صارت المسألة واضحة عندما نقول لبطلان الاحتمالين الآخرين، فإذا عندي أريد أن أثبت الشمولية فيبطل إذن البدلية ويبطل احتمال الحصة دون غيرها فيثبت الشمولية، وإذا أردنا أن نثبت البدلية فنقول يثبت بطلان الشمولية وبطلان حصة دون غيرها فتثبت البدلية وهكذا. إذن نقول ثالثا وفي موضوعات الأحكام الوضعية فتثبت الشمولية وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين لعدم معقوليتهما فيتعين احتمال الشمولية. إذن قلناه في موضوعات الأحكام الوضعية، فتثبت الشمولية وذاك لبطلان الاحتمالين الآخرين لعدم معقوليتهما، فيتعين احتمال الشمولية. أيضا كيف يبين؟ يقول فاحتمال البدلية باطل. لماذا؟ يقول لأنه يستلزم اللغوية وهو غير معقول. وكما هو واضح بأنه عندما نتحدث عن البيع فلا بد من وجود فرد واحد من أفراد البيع هو الحلال، وبلحاظ أن البيع واقع في الخارج وحاصل في الخارج وهو حكم وضعي وهو حكم عرفي وهو متداول بين العرف وبين العقلاء، والمولى يريد أن يمضي هذا البيع وهو حاصل، يعني البيع حاصل، على الأقل يوجد بعض أفراد البيع حاصلة ومتحققة عرفا وعقلائيا، فإمضاء البيع وحلية البيع على نحو البدلية غير معقول. لماذا؟ لأننا إذا كان الخيار للمكلف يختار أي عملية أي فرد من أفراد البيع، إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا وحسب اختيار المكلف، إذن فما تجرى من عملية، لاحظ، ما يجرى من عملية من عملية بيع هي المختارة، ما تجرى من صيغة، ما تعقد من عملية بيع فهي المختارة من قبل هذا وهذا. فبهذا اللحاظ تكون من تحصيل الحاصل، لأنه حكم وضعي يريد أن يمضي ما يحصل وما يجري في العرف وبين العقلاء. بعبارة أخرى أو بتوجيه ثاني، نقول إذا كانت البدلية هذا حلال أو هذا حلال أو هذا حلال، ويكون الخيار للمكلف للبائع والمشتري للمتعاقدين، فالنتيجة أن الجميع سيكون حلالا، لأنه هذه في هذه المعاملة هذا الشخص وهذا الشخص يختاران هذه المعاملة، والآخر يختار غير هذه المعاملة، والثالث، وهكذا الجميع. إذن ماذا ينتج في النتيجة؟ في النتيجة أن كل هذه المعاملات، كل من اختار هذه المعاملة فهي حلال، فهي جائزة. إذن في النتيجة ينشأ حلية الجميع، إذن ينشأ وينتج الشمولية، لاحظ، فالبدلية ينتج منها الشمولية فتكون اللغوية بهذا اللحاظ. إذن نقول بالشمولية مباشرة، احتمال الشمولية بالمباشر، لاحظ، إضافة إلى ما ذكرناه. أيضا يمكن أن يقال بأن هذا، الآن سلمنا بأن الطرف الأول والطرف الثاني قد اتفقا على المعاملة، اتفقا على صيغة العقد وعلى فرد من أفراد البيع، لكن الآن نقول في حالة الخصومة، وما أكثر الخصومات في البيع وعقود البيع، فإذا اختار الأول فرد من أفراد البيع صيغة من الصيغ معاملة من المعاملات، واختار الآخر غير هذه المعاملة غير هذه الصيغة غير هذا القصد، فعلى هذا الأساس عند هذا المعاملة حلال وعند هذا المعاملة حلال، وهذه تناقض هذه، هذه تخالف هذه، ما هو المقياس، ما هو المعيار، ما هو القانون، ما هو الميزان لفض مثل هذه المعاملات؟ هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه حلال وهذه حلال، هذه تامة وهذه تامة، حسب اختيار هذا الطرف واختيار الطرف الآخر. إذن قلنا إما البدلية تؤدي للشمولية أو تؤدي إلى هذا الإرباك والحيصبيص وعدم النظام. أو حسب الاحتمال الأول وهو أو حسب التوجيه الأول اللي ذكرناه بأنه من تحصيل الحاصل هو البيع واقع ولا بد من وقوع معاملات بين الناس وهو واقع فعلا، وإمضاء بعض دون يعني إمضاء البعض على نحو البدلية فهو متحقق. في أي توجيه من التوجيهات ترى هو الأقرب لي الفكر والذهن لفهم الفكرة. إذن فاحتمال البدلية باطل لأنه يستلزم اللغوية وهذا غير معقول، هذا الاحتمال البدلية باطل. واحتمال إرادة مجموعة أو حصة معينة من أفراد الموضوع باطل أيضا، حيث ينفى هذا الاحتمال بمقدمات الحكمة وبنفس البيان السابق. إذن فتتعين الشمولية كما في أحل الله البيع. والمتحصل من كلام السيد الخوئي احتمالات ثلاثة، فإذا أبطلنا احتمالين وأثبتنا عدم معقوليتهما فإنه يتعين ويثبت الاحتمال الثالث كما بينا خلال الكلام. فإذا أبطلنا احتمالي الشمولية والحصة المعينة فإنه يتعين ويثبت البدلية، وإذا أبطلنا احتمالي البدلية والحصة المعينة فإنه يتعين ويثبت الشمولية. نقول ويرد على السيد الخوئي بالنقض. ماذا يرد على السيد الخوئي بالنقض؟ ينقض عليه ينقض عليه يرد على السيد الخوئي بالنقض بوجود العديد من الموارد التي يعقل فيها احتمالات الشمولية والبدلية. يقول ويرد على السيد الخوئي بالنقض بوجود العديد من الموارد التي يعقل فيها احتمالات الشمولية والبدلية معا، ومع هذا فإننا نستفيد منها البدلية. يعني هو خلال البرهان قلنا عندي احتمال واحتمال واحتمال، ثلاثة احتمالات، فنبطل الأول والثاني يثبت الثالث. نقول بالنقض وفي النقض على سيد أخوي نقول يوجد موارد يعقل فيها البدلية ويعقل فيها الشمولية، مع هذا تثبت البدلية أو مع هذا تثبت الشمولية في موارد أخرى. إذن لا يتم برهان السيد الخوي، لأن برهان السيد الخوي يعتمد على بطلان احتمالين فيثبت الثالث. هنا لا تبطل الاحتمالات الثلاثة، بل يوجد هذا الاحتمال معقول وهذا الاحتمال معقول، احتمال شمولية معقول واحتمال بدلية معقول، ومع هذا يثبت أحد الاحتمال، يثبت أما الشمولية في موارد وأما البدلية في موارد أخرى. نقول ويرد على السيد الخوئي بالنقض بوجود العديد من الموارد التي يعقل فيها احتمالات الشمولية والبدلية معا، ومع هذا فإننا نستفيد منها البدلية، أي يتعين ويثبت فيها البدلية. ويوجد موارد أخرى ويوجد موارد أخر يعقل فيها احتمالي أو احتمالات شمولية، ويوجد موارد أخر أو موارد أخرى يعقل فيها احتمالات شمولية والبدلية معا، ومع هذا فإننا نستفيد منها الشمولية، أي يتعين ويثبت الشمولية. إذا الموارد يعقل فيها الشمولية والبدلية يثبت فيها البدلية، وموارد أو يستفاد منها البدلية، وموارد أيضا يعقل فيها الشمولية والبدلية يستفاد منها الشمولية. مثلا أكرم العالم فإنه يستفاد منه، لاحظ، الشمولية أو الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم أي بلحاظ الموضوع، مع العلم أن احتمال البدلية معقول وغير ممتنع. لاحظ أكرم العالم بلحاظ العالم، الوجوب الحكم بلحاظ العالم، فيثبت إطلاق شمولي، يثبت الشمولية أو تثبت الشمولية بلحاظ العالم، تستفاد الشمولية بلحاظ العالم أي إكرام كل العلماء، لكن إكرام أحد العلماء معقول، يعني البدلية معقولة أيضا في المقام، ممكن أن يراد أكرم أحد العلماء أو أكرم كل العلماء، لا إشكال في الأمر. إذن الشمولية معقولة والبدلية معقولة، ومع هذا يستفاد الشمولية هنا. إذن برهان السيد الخوئي لا يتم هنا، برهان السيد الخوئي يقول يبطل الاحتمال الأول، إذا أريد أن يثبت الشمولية هنا عليه أن يثبت عدم معقولية البدلية، مع العلم البدلية معقولة هنا، إذن لا يتم برهانه. هذا نقض على السيد الخوئي. نقول مثلا أكرم العالم فإنه يستفاد منه الشمولية، أي الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع العلم أن احتمال البدلية معقول وغير ممتنع. ومثلا أكرم عالما فإنه يستفاد منه البدلية، أي الإطلاق البدلي بلحاظ العالم، مع العلم أن احتمال الشمولية معقول وغير ممتنع. لاحظ أكرم عالما هنا يستفاد منه البدلية، مع العلم أن الشمولية أيضا معقولة هنا لكن يستفاد البدلية. إذن البدلية والشمولية معقولة هنا لكن يستفاد البدلية، بينما برهان السيد الخوئي حتى نستفيد البدلية هنا يجب أن يثبت بطلان الشمولية، عدم معقولية الشمولية، والشمولية معقولة هنا، إذن لا يجري برهان السيد الخوئي. هذا نقض على السيد الخوئي، هذه المعالجة الأولى للسيد الخوئي وهذا الرد عليها. المعالجة الثانية للمحقق العراقي نعطيها عنوان، إذن السيد الخوئي قلنا أعطينا عنوان ضم ضميمة ومقدمة. هنا المعالجة الثانية للمحقق العراقي، الأصل في الإطلاق البدلية، الأصل في الإطلاق البدلية، هذا للمحقق العراقي يقول أفاد قدس سره إن المطلق، يقول الأصل في الإطلاق البدلية، كيف ربط البدلية بالإطلاق، فأفاد قدس سره أن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون بدليا وليس شموليا، فالشمولية بحاجة إلى مؤونة زائدة كي تثبتها. إذن يقول الأصل في الإطلاق هو البدلية وليس الشمولية، أما الشمولية فتحتاج إلى مؤونة زائدة كي تثبتها. لماذا يقول؟ ما هو السبب؟ يقول وذلك، الكلام في خطوات. إذن نقول أفاد قدس سره أن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون بدليا وليس شموليا، فالشمولية بحاجة إلى مؤونة زادة كي تثبتها. وذلك هنا خطوات، وذلك الخطوة الأولى لأن مقتضى مقدمات الحكمة أن موضوع الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل والكثير والفرد والأفراد. يقول وذلك لأن مقتضى الحكمة، مقتضى مقدمات الحكمة أن الموضوع، أن موضوع الحكم ما هو؟ هو الطبيعة الجامعة بين القليل والكثير والفرد والأفراد، هو الطبيعة، والطبيعة هي الجامع بين القليل والكثير والفرد والأفراد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وأن الجامع يتحقق بتحقق فرد من أفراده. الخطوة الثالثة أي أن الطبيعة الجامعات تتحقق بتحقق فرد من أفرادها. الخطوة الرابعة أي أن الموضوع أو موضوع الحكم يتحقق بتحقق فرد واحد من أفراده. الخطوة الخامسة وهذا معنى البدلية، أي فرد واحد، أي فرد من الأفراد يحقق الطبيعة، يوجد الطبيعة، وهذا مع الخطوة الخامسة وهذا معنى البدلية، فتثبت البدلية. الخطوة السادسة يقول أما الشمولية فاستفادتها وإثباتها يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية إضافية، والمؤونة والعناية الإضافية هي ملاحظة جميع الأفراد وملاحظة سريان الحكم إلى هذه الأفراد، ملاحظة جميع الأفراد وسريان الحكم إليها. ويرد عليه أولا يرد على المحقق العراقي. إذن واضحة قضية المحقق العراقي وبرهان المحقق العراقي. يقول الأصل في المطلق في الإطلاق الأصل فيه البدلية وليس الشمولية، أما الشمولية فتحتاج إلى مؤونة زائدة. لماذا؟ قال لأن مقدمات الحكمة موضوع الحكم هو الطبيعة الجامعة، هذه طبيعة جامعة بين فرد وأفراد، جامعة بين قليل وكثير، والجامع يتحقق بتحقق أحد أفراده. إذا طبيعة الجامعة تحقق بتحقق أحد أفرادها، إذا الموضوع يتحقق بتحقق أحد أفراده، هذا هو البدلية. أمر بالطبيعة وطبيعة تحقق بفرد. أما الشمولية فتحتاج إلى مؤونة زائدة، أن نلاحظ جميع الأفراد وأن نلاحظ سريان الحكم إلى جميع الأفراد. نقول يرد على المحقق العراقي، أولا ليس في الشمولية عناية زائدة على البدلية. أنت تقول في الشمولية عناية زائدة، مؤونة زائدة. نقول الرد، أولا ليس في الشمولية عناية زائدة على البدلية، وما ذكره قدس سره ناشئ من الخلط بين الشمولية والبدلية. التفت جيدا، ناشئ من الخلط بين الشمولية والبدلية من جهة، وبين العموم والإطلاق من جهة أخرى. فالفرق الذي ذكره هو فرق بين العموم والإطلاق. يقال في العموم يكون اللحاظ إلى الأفراد، لحاظ الأفراد ولو على نحو الإجمال، هذا يقال في العموم. أما في الإطلاق فاللحاظ يقتصر على الطبيعة، لا يوجد إشارة إلى الأفراد، لا يوجد لحاظ إلى الأفراد. أما في العموم طبعا هو نظر إلى الطبيعة وإلى الأفراد، أي يوجد إشارة إلى الأفراد، يوجد لحاظ الأفراد ولو على نحو الإجمال. فالفرق الذي ذكرته أيها المحقق العراقي هو فرق بين الإطلاق والعموم، فرق بين العموم وبين الإطلاق، بين الإطلاق وبين العموم، وليس هو فرق بين البدلية والشمولية في المقام. إذن نقول يرد على المحقق العراقي، أولا ليس في الشمولية عناية زائدة على البدلية، وما ذكره قدس سره ناشئ من الخلط بين الشمولية والبدلية من جهة، وبين العموم والإطلاق من جهة أخرى. فما ذكره من فرق يرجع للفرق والتمييز بين الإطلاق والعموم، وليس بين الشمولية والبدلية في الإطلاق. فيقال أنه في العموم يلاحظ الأفراد وسريان الحكم إليها، هذا في العموم. أما في الإطلاق فلا يلاحظ الأفراد بل الملاحظ فقط ذات الطبيعة، هذا فرق بين العموم والإطلاق. يقال في العموم، ما هو الفرق بين العموم والإطلاق؟ يقال في العموم يلاحظ الأفراد وسريان الحكم إليها، طبعا الطبيعة والأفراد، يلاحظ الأفراد وسريان الحكم إليها. أما في الإطلاق فالنظر يقتصر فقط على الطبيعة. أما في الإطلاق فلا يلاحظ الأفراد بل الملاحظ فقط ذات الطبيعة. واضح المسألة؟ هذا أولا الرد الأول على المحقق العراقي. ثانيا ينقض على كلامه، على كلام المحقق العراقي، نسجل النقض، نقول أننا لا نجد أي عناية إضافية لا نجد أي مؤونة إضافية لا نجد أي مؤونة زائدة لا نجد أي عناية إضافية في استفادة الإطلاق الشمولي في موارد، سنذكر مورد أليف وباء. ينقض هذا نقض، ينقض على كلامه أننا لا نجد أي عناية إضافية في استفادة الإطلاق الشمولي أليف، كما في أكرم العالم. فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية، مع أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. كيف؟ يقول فالعالم يتضمن، لاحظ، اسم الجنس الدال على الطبيعة واللام الدال على الجنس. قلت قلنا ينقض على كلامه أننا نجد يعني أيضا في استفادة الإطلاق الشمولي. لماذا؟ يقول كما في، ما هو النقض؟ النقض الأول أليف والنقض الثاني باء. النقض الأول كما في أكرم العالم، فإنه استفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم. أكرم العالم أكرم كل العلماء، هذا هو معناه، المراد أن نكرم جميع العلماء. يقول فإنه استفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع العلم أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. نحن نستفيد هنا الإطلاق الشمولي، لكن ما يوجد أي عناية إضافية تقتضي الشمولية، بدليل أن العالم ماذا يتضمن؟ العالم، العالم يتضمن، لنقول يتضمن دالين، يتضمن جزئين، يتضمن اسم الجنس وهو عالم، وهذا اسم الجنس يدل على الطبيعة، ويتضمن اللام الألف واللام، وهذه الدالة على الجنس. لا عالم ولا الألف واللام تدل على الشمولية، ومع هذا استفدنا الشمولية ولا نشعر بأي عناية إضافية ولا مؤونة إضافية. إذن أليف كما في أكرم العالم، فإنه استفاد إطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع العلم أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. فالعالم يتضمن، وأنا سجلت هذه، العالم يتضمن أو يساوي بالعبارة الرياضية، فالعالم يساوي اسم الجنس بين قوسين الدال على الطبيعة زائد اللام بين قوسين الدال على الجنس. لاحظ، دال على الطبيعة ودال على الجنس، لا يوجد أي جزء في العالم يدل، لا يوجد أي دال في العالم، أي جزء في العالم يدل على الشمولية، ومع هذا استفدنا الشمولية بدون أي مؤونة. بدون أي عناية إضافية تقتضي الشمولية، ومع هذا اقتضي الشمولية. إذن نقول هذا أليف كما في أكرم العالم، هذا النقض الأول، كما النقض الأول على المحقق العراقي، كما في أكرم العالم فإنه استفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع العلم أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. فالعالم يتضمن اسم الجنس الدال على الطبيعة واللام الدال على الجنس. وعلى كلام المحقق العراقي، إذا لا توجد مؤونة إضافية، لا يوجد قرينة إضافية في هذا الأمر في أكرم العالم، وهو يقول الأصل البدلية، إذن كيف استفدنا الشمولية هنا؟ هذا نقض على العراقي. الثاني، النقض الثاني، كما في أكرم، أكرم عالم البلد، أكرم عالم البلد، فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ عالم، أي عالم البلد، أي يستفاد وجوب، لاحظ، فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ عالم بين قوسين سجلت البلد، أي عالم البلد الكلام، وسنبين هذا، أي يستفاد وجوب إكرام كل علماء البلد. لاحظ، كل هذا العموم، هنا نقصد الإطلاق الشمولي، هنا نقصد كل علماء البلد، ليس كل العلماء وإنما علماء البلد، كل علماء البلد، جميع علماء البلد. يقول النقض الثاني، وكما في أكرم عالم البلد، فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ عالم البلد، أي يستفاد وجوب إكرام كل علماء البلد، مع العلم أنه لا يوجد في عالم البلد أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية، كما بينا هنا قبل قليل. ليس عندي في عالم البلد، هل يوجد دال؟ هل العالم أو البلد؟ لاحظ، لا عالم، عالم هو هي اسم الجنس تدل على الطبيعة فقط. البلد أيضا، بلد يدل على طبيعة، والألف واللام أيضا تدل على الجنس. إذن لا عالم ولا الألف واللام ولا بلد تدل على الشمولية. وإذا قلنا بأن الأصل هو البدلية، فالمفروض هنا يثبت البدلية، مع العلم أنه يستفاد الشمولية حتى من قبل المحقق العراقي. إذن هذا نقض على المحقق العراقي. إذن النقض الثاني، نقول وكما في أكرم عالم البلد، فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ عالم البلد، أي يستفاد وجوب إكرام كل علماء البلد، مع العلم أنه لا يوجد في عالم البلد أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. على كلام العراقي، إذن لابد هنا أن تثبت البدلية وليس الشمولية، مع العلم أنه تثبت الشمولية حتى عند المحقق العراقي، وهذا نقض على المحقق العراقي. هذه المعالجة الثانية للمحقق العراقي انتهت. يأتي الكلام في المعالجة الثالثة للمحقق الأصفهاني، والتي هي تحت عنوان الأصل في الإطلاق الشمولية. لاحظ، المحقق العراقي ماذا قال؟ قال الأصل في الإطلاق البدلية، وهنا في المعالجة الثالثة المحقق الأصفهاني عكس ما قال المحقق العراقي، يقول الأصل في الإطلاق الشمولية، ويأتي الكلام إن شاء الله في المعالجة الثالثة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.